الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الثاني من سلامته قال في طريقة السلف. قال رحمه الله قال شيخ الإسلام في الحموية: ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة، لا سيما العلم بالله وأحكام أسمائه وآياته من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم، لأنهم زعموا بأن منهج السلف أسلم وأن منهج الخلف أعلم وأحكم، يعني منهجهم أعلم من منهج السلف، فرد عليهم هذا القول. أم كيف يكون أفراخ المتفلسفة وأتباع الهند واليونان وورثة المجوس والمشركين وضلال اليهود والنصارى والصابئين وأشكالهم وأشباههم أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان؟ انتهى. ويثر عن الشافعي أنه قال: في مثل هؤلاء الذين يخوضون في علم الكلام بعيدا عن الأدلة وفهم السلف، حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام، أخرجه البيهقي في مناقب الشافعي. وعن أبي يوسف رحمه الله قال: من طلب الدين بالكلام تزندق، أخرجه البغدادي في شرف أصحاب الحديث. أبو يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة. وأما حال أصحاب علم الكلام فهو الشك والريب والحيرة والتهوك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الشيخ الإسلام رحمه الله في درء التعارض: وأكثر الفضلاء العارفين بالكلام والفلسفة بل وبالتصوف الذين لم يحققوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم تجدهم فيه حيارة، كما أنشد الشهرستاني في أول كتابه لما قال: قد أشار إلى من إشارته غنم وطاعته حتما أن أجمع له من مشكلات الأصول ما أشكل على ذوي العقول، ولعله استسمن ذا ورم ونفخ في غير ضرم، لعمري لقد طفت المعاهد كلها وصيرت طرفي بين تلك المعاهد، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادمي. يعني انظر إلى التيه الذي وقع فيه والحيرة التي وقع فيها. رد عليه بعض الأفاضل بقوله: لعلك أهملت الطواف بمعهد الرسول ومن والاه من كل عالمين. هذا هو الصحيح. وأنشد أبو عبد الله الرازي في غير موضع من كتبه مثل كتاب أقسام اللذات لما ذكر أن هذا العلم أشرف العلوم، وأنه ثلاث مقامات: العلم بالذات والصفات والأفعال، وعلى كل مقام عقدة، فعلم الذات عليه عقدة هي الوجود هو الماهية أو زائد، هل الوجود هو الماهية أو زائد في الماهية؟ يعني كلام ما له داعي أصلا ولا له معنى. وعلم الصفات عليه عقدة، هل الصفات زائدة على الذات أم لا؟ هذا أيضا كلام ما له داعي. نحن نقول الله موصوف بالصفات، موصوف بالغضب والرضا والسخط والعلم والسمع والبصر، وكلمة زائد مشكلة فيها إجمال. قال: وعلم الأفعال عليه عقدة، هل الفعل مقارن للذات أو متأخر عنها؟ ثم قال: ومن الذي وصل إلى هذا الباب أو ذاك من هذا الشراب؟ الله وصل أهل السنة والجماعة وهم في راحة. ثم أنشد نهاية أقدام العقول عقالوا: وأكثر سعي العالمين ضلالوا، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذن ووبالوا، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، لا تشفي المريض ولا تروي العطشان. ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، لكن متى رأى هذا؟ رآه في آخر عمره، رآه في آخر عمره بحيث ما عاد يستطيع يتعلم. يعني لو قبل الله منه تلك التوبة فهو رابح، يعني مثل الغزالي مات والبخاري فوق صدره، أما قبل ذلك أغلب كتبه ضلال وانحراف وتيه، فما قال هذا القول إلا في آخر عمره. أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى. نحن نعلمها الصغار، أهل السنة بحمد الله يعلمها الصغار. أين الله؟ قال في السماء، ما الدليل؟ الرحمن على العرش استوى. وهذا انتبه لها في آخر عمره بعد أن انتهى ووقع إلى الحيرة، نسأل الله السلام والعافية. قال: إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وأقرأ في النفي: ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، هل تعلم له سميا، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. وكان ابن أبي الحديد البغدادي من فضلاء الشيعة المعتزل المتفلسفة، وله أشعار في هذا الباب كقوله: فيك يا أغلوطة الفكري حار أمري وانقضى عمري، سافرت فيك العقول فما ربحت إلا أذى السفر، فلح الله الأولى زعموا أنك المعروف بالنظر، يعني المعتزلة يقولون الله يعرف بالنظر، نحن نقول يعرف بآياته الكونية وآياته الشرعية. كذبوا إن الذي ذكروا خارج عن قوة البشر، هذا مع إنشادي وحق، فلو أدخلتني النار قلت للذين بها قد كنت ممن يحبه، وأفنيت عمري في علوم كثيرة وما بغيتي إلا رضاه وقربه، أما قلتم من كان فينا مجاهدا سيكون مثواه ويعذب شربه، أما رد شك ابن الخطيب وزيغه وتمويهه في الدين إذ جل خطبه، وآية حب الصب أن يعذب الأسى إذا كان من يهوى عليه يصبه. وابن رشد الحفيد يقول في كتابه الذي صنفه ردا على أبي حامد في كتابه المسمى تهافت الفلاسفة فسماه تهافت التهافت، ومن الذي قال في الإلهيات ما يعتمد به؟ الله لو رجعوا إلى الكتاب والسنة قال العلماء، قال الله قبل ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما يعتمد عليه. لكن هؤلاء يريدون العقل، عقولهم ما وصلتهم إلى نتيجة. وأبو الحسن العامدي في عامة كتبه هو واقف في المسائل الكبار يزيف حجج الطوائف ويبقى حائرا واقفا، والخونجي المصنف في أسرار المنطق الذي سمى كتابه كشف الأسرار يقول لما حضره الموت أموت ولم أعرف شيئا إلا أن الممكن يفتقر إلى الممتنع، ثم قال الافتقار وصف سلبي، أموت ولم أعرف شيئا حكاه عنه التلمساني وذكر أنه سمعه منه وقت الموت، يعني لا عرف رب ولا أنبياء ولا رسل ولا كتب. ولهذا تجد أبا حامد مع فرط ذكائه وتألهه ومعرفته بالكلام والفلسفة وسلوكه طريق الزهد والرياضة والتصوف ينتهي في هذه المسائل إلى الوقف ويحيل في آخر أمره على طريقة أهل الكشف، وإن كان بعد ذلك رجع إلى طريقة أهل الحديث ومات وهو يشتغل في صحيح البخاري. والحذاق يعلمون أن تلك الطريقة التي يحيل عليها لا توصل إلى المطلوب، ولهذا لما بنى على قول النفاه من سلك هذه الطريقة كابن عربي وابن سبعين وابن الفارض وصاحب خلع النعلين والتلمساني وأمثالهم وصلوا إلى ما يعلم فساده بالعقل والدين مع دعواهم أنهم أئمة المحققين. ولهذا تجد أبا حامد في مناظرته للفلاسفة إنما يبطل طرقهم ولا يثبت طريقة معينة، بل هو كما قال نناظرهم، يعني مع الكلام الأشعري تارة بكلام المعتزلة وتارة بكلام الكرامية وتارة بطريقة الواقفة، وهذه الطريق هي الغالب عليهم في منتهى كلامه. وأما الطريقة النبوية السنية السلفية المحمدية الشرعية فإنما يناظرهم بها من كان خبيرا بها بأقواله التي تناقضها، فيعلم حينئذ فساد أقوالهم بالمعقول الصريح المطابق للمنقول الصحيح. وهكذا كل من أمعن في معرفة هذه الكلاميات والفلسفيات التي تعارض بها النصوص من غير معرفة تامة بالنصوص ولوازمها وكمال المعرفة بما فيها وبالأقوال التي تنافيها فإنه لا يصل إلى يقين يطمئن إليه، وإنما تفيده الشك والحيرة. بل هؤلاء الفضلاء الحذاق الذين يدعون أن النصوص عارضها من معقولاتهم ما يجب تقديمه تجدهم حيارة في أصول مسائل الإلهيات، حتى مسألة وجود الرب تعالى حقيقته حاروا فيها حيرة أوجبت أن يتناقض هذا كتناقض الرازي وأن يتوقف هذا كتوقف الآمدي، ويذكرون عدة أقوال يزعمون أن الحق انحصر فيها وهي كلها باطلة. وقد حكي عن طائفة من رؤوس أهل الكلام أنهم كانوا يقولون بتكافؤ الأدلة، وأن الأدلة قد تكافأت من الجانبين حتى لا يعرف الحق من الباطل، ومعلوم أن هذا إنما قالوه فيما سلكوه هم من الأدلة، يعني أدلة عندهم، ما هي أدلة الكتاب والسنة؟ لو كانت أدلة الكتاب والسنة لابد من ترجيح. ولذلك أبو الحسن الأشعري قبل أن يتوب مكث في البيت 15 يوم ما يخرج، لا جماعة ولا جمعة ولا شيء، حائر حائر ما يدري ماذا يرجح، والناس ينتظرونه بعد 15 يوم، وهو كان قد بلغ مبلغا في علم الاعتزال، يعني كان من المنظرين له ومن الداعين إليه ومن الفاهمين له، خرج إلى المسجد وقال أختلع من الاعتزال كما أخلع ثوبي وخلع الثوب، وألف كتاب الإبانة، وناظر المعتزلة بعد ذلك وانتصر عليهم، ومن أشهرها المناظرة التي جرت بينه وبين أبي علي الجبائي. أبو علي الجبائي هذا هو الذي أفسده، أبو علي الجبائي كان زوج أمه، فنشأ الطفل في حضن أمه وتأثر بزوج أمه فصار من رؤوس الاعتزال. ثم بعد ذلك تناظر هو وأبو علي الجبائي في الحكاية المشهورة وانتصر عليه، حيث قال له: أرأيت لو أن ثلاثة أخوة أحدهم كبير والآخر وسط والثالث صغير، يعني أما الكبير لم يهتدي ولم كذا ودخل النار، وما ذكر دخل النار يعني لم يهتدي، والثاني عمل الصالحات وفعل 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 وكان شأنه كذا، والصغير يعني لم يمكن من العمل، فكيف تحكم لهم الآن؟ هل هم في الجنة أم في النار؟ يعني احتار الرجل إيش يقول. إن قال هم في النار كيف يدخل النار والله الذي خلقه على هذه الخلقة وكذا. المهم يعني تاه الرجل، والأصل في هذه المسألة العودة إلى الكتاب والسنة، من يهده الله فلا مضل له، ومن يهدي الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له، والله عز وجل له الحكمة البالغة والحجة الدامغة. لكن هؤلاء ما يؤمنون بالحكمة ولا يؤمنون بالتعليل ولا يؤمنون بالأدلة، فلذلك حاروا وتاهوا. قال: وقد حكي لي أن بعض الأذكياء وكان قد قرأ على شخص هو إمام بلده ومن أفضل أهل زمانه في الكلام والفلسفة وهو ابن واصل الحموي، أنه قال: اضطجع على فراشي وأضع الملحفة على وجهي وأقابل بين أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء حتى يطلع الفجر، ولم يترجح عندي شيء، ولهذا انتهى أمره إلى كثرة النظر في الهيئة، لكونه تبين له فيه من العلم ما لم يتبين له في العلوم الإلهية. ولهذا تجد كثيرا من هؤلاء لما لم يتبين لهم الهدى في طريقه في طريقة النكص على عقبيه، فاشتغل باتباع الشهوات الغي في بطنه وفرجه أو رياسته ومال ونحو ذلك لعدم العلم واليقين الذي يطمئن إليه قلبه وينشرح له صدره. في الحديث المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الفتن. وهؤلاء المعرضون عن الطريقة النبوية السلفية يجتمع فيهم هذا وهذا وهذا هذا وهذا أتباع شهوات الغي ومضلات الفتن، فيكون فيهم من الضلال والغي بقدر ما خرجوا عن الطريق الذي بعث الله به رسوله. ولهذا أمرنا الله أن نقول في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فإن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. يعني هذا كما قال شيخ الإسلام، وإلا فالحديث يدل عليه ظاهر القرآن فقط. وكان السلف يقولون: احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون، فكيف إذا اجتمع في الرجل الضلال والفجور؟ ولو جمعت ما بلغني في هذا الباب عن أعيان هؤلاء كفلان وفلان لكان شيئا كثيرا، وما لم يبلغني من حيرتهم وشكهم أكثر وأكثر انتهى. وأيضا ذكر نحو هذا الكلام في كتابه درء تعارض العقل والنقل، يعني ذكر من حيرتهم ومن أقوالهم المخالفة للكتاب والسنة الشيء الكثير، نسأل الله السلامة والعافية. طولنا في هذه المقدمة دون بقية الكتب، نختصر المقدمات، لكن هذا ليعلم يعني أن الناس قد انحرفوا في هذا الباب انحرافا كثيرا، انحراف ليس باليسير. والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.